نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم يذكرنا الراعي تشاك سميث بأن الإخفاق ليس نهاية المطاف.
لا أحد منا بمنأى عن الإخفاق، ومع ذلك فقد وضع الله الإله في خطته أناسا كانت حياتهم فوضى عارمة، أو بمعنى آخر أشخاصا أخفقوا في حياتهم الشخصية إخفاقا عظيما.
إن نظرة فاحصة إلى سلسلة نسب يسوع قد تكون مشجعة جدا لنا اليوم. فمن السهل علينا أن ننظر إلى أشخاص من ذوي النفوذ وأن نفترض أنهم نالوا مراكزهم هذه بيسر بسبب مكانتهم في الحياة، ولكن في الحقيقة أن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة إلى تاريخ العائلة البشرية لربنا ومخلصنا يسوع المسيح. في حلقة اليوم من برنامجكم الإذاعي الكلمة لهذا اليوم سوف يحدثنا الراعي تشاك سميث عن الخلفية المتواضعة للرجال والنساء الذين يشكلون شجرة عائلة يسوع. والآن أترككم مع درس جديد من إنجيل متى الأصحاح الأول والعدد الأول من إعداد الراعي تشاك سميث.
نبدأ بالإنجيل كما دونه متى. كان متى جابيا للضرائب في كفرناحوم قبل أن يدعوه يسوع المسيح ليصير تلميذا، وكان متى يدعى لاوي أيضا، وهو يبدأ إنجيله بإطلاعنا على سلسلة نسب يسوع المسيح رجوعا إلى إبراهيم، إذ يقول في الأصحاح الأول والعدد الأول: كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم. وكان الرب الإله قد وعد إبراهيم قائلا: وتتبارك في نسلك جميع أمم الأرض. وقد فهم من هذه الكلمات أنه من نسل إبراهيم سيأتي المسيح الذي سيكون بركة لجميع أمم الأرض. لذلك كان يجب على كل شخص يدعي بأنه المسيح أن يبرهن قبل كل شيء أنه من نسل إبراهيم، لأن الله المحب قطع ذلك الوعد الخاص لإبراهيم. وفي وقت لاحق وعد الله داود بأنه سيبني بيته وأن نسله سيجلس على العرش إلى الأبد. وقد فهم داود من ذلك الوعد أن المسيح سيأتي من نسله، أي من سلسلة نسبه. وبعد داود كانت هناك نبوءات كثيرة تشير إلى المسيح بصفته غصنا من أصول يسى، وبالطبع فقد أشير إليه بأنه يجلس على عرش داود. لذلك يجب على أي شخص يدعي أنه المسيح أن يكون قادرا على إثبات أنه من نسل كل من إبراهيم وداود. والعجيب في الأمر أنه لم يعد لدى اليهود أي سجلات دقيقة بالأنساب، لذلك لا يمكن لأي يهودي في العالم اليوم أن يثبت بالدليل القاطع أنه من نسل داود، فقد أضاع اليهود كل كتب الأنساب الخاصة بهم. لكن هذه ليست مشكلة، لأن المسيح قد جاء. ويشير البشير متى هنا إلى أن المسيح استوفى الشرطين السابقين، فهو من نسل إبراهيم ومن نسل داود. لذلك فهو، أي البشير متى، يتتبع سلسلة نسب يسوع رجوعا إلى داود وإبراهيم. وقد تقول عزيزي المستمع: لحظة واحدة من فضلك، أليست هذه سلسلة نسب يوسف؟ فإذا كان يسوع قد ولد ولادة عذرية، فما الحاجة إلى تتبع سلسلة نسب يوسف؟ في الحقيقة أن هذا السؤال وجيه، ولاسيما عند وصولنا إلى متى الأصحاح الأول والعدد 16، إذ نقرأ: ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح. لاحظ أن هذه الآية لا تقول أن يوسف كان أبا ليسوع، بل تقول إنه رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح. ولعلك تعرف صديقي المستمع أن العهد الجديد يحوي سلسلة نسب أخرى تتتبع أصل يسوع المسيح إلى آدم. فإذا قرأت سلسلة النسب في إنجيل متى وسلسلة النسب في إنجيل لوقا، ستلاحظ أن ثمة اختلافات بينهما. فسلسلة النسب في إنجيل متى تتتبع أصل يسوع رجوعا إلى داود من خلال سليمان، أما عندما تقرأ سلسلة النسب في إنجيل لوقا سترى أنها تتتبع لا سلسلة نسب يوسف، بل سلسلة نسب مريم، وهي أيضا من نسل داود وإبراهيم، لكنها جاءت من نسل ناثان بن داود. وهكذا فقد كانت مريم أيضا من سبط يهوذا وحفيدة لداود، لكنها لم تأتي من نسل سليمان، بل من نسل ناثان بن داود. لكننا نقرأ في إنجيل متى أن يوسف كان في واقع الأمر من نسل داود الملكي. وأثناء قراءتك أسماء ملوك مملكة يهوذا ستجد أنهم قد أدرجوا في سلسلة نسب يوسف. وهكذا فقد كان يوسف من نسل داود الملكي ووارثا للعرش، لكن تبقى هنا مشكلة حقيقية في أن يكون يوسف ملكا على إسرائيل، لأن سلسلة نسبه ترجع إلى ملوك إسرائيل، ومن بينهم يكونيا الذي لعنه الله القادر من خلال النبي إرميا، إذ قال أن أحدا من ذريته لن يتربع على عرش إسرائيل إلى الأبد. لذلك فإن النسل الملكي الذي جاء من سليمان قد حرم من الجلوس على العرش بسبب خطية يكونيا المذكورة في إرميا الأصحاح 22 والعدد 30. لكن حيث أن يسوع هو ابن مريم فقد كان بمقدوره المطالبة بعرش داود، لكن ليس من خلال يكونيا الذي لعن، ولم يعد بإمكانه هو أو ذريته أن يتربعوا على العرش. لذلك لو كان يسوع هو ابن يوسف لما استطاع أن يتربع على عرش داود بسبب تلك اللعنة المدونة في الأصحاح 22 من سفر إرميا. لكن لكونه من نسل داود من خلال ابنه ناثان فقد كان يحق له أن يطالب بالعرش بسبب ولادته من مريم، ومع ذلك كان اليهود يقرون بأن يوسف من النسل الملكي، وعليه فقد كان ابنه البكر على اعتبار أن يسوع هو الابن البكر ليوسف، مع أنه ولد من الروح القدس يملك الحق في العرش. وهكذا فقد جمع الله المحب الأمرين معا، وكانت الطريقة التي وقعت فيها الأحداث مدهشة حقا. والآن يمكنكم أن تمروا مرور الكرام على الأعداد 17 الأولى، لأن قراءة هذه الأسماء قد تكون مجهدة لأي شخص غير معتاد عليها، فقد تقضي وقتا طويلا في محاولة لفظ هذه الأسماء التي تبدو للوهلة الأولى عديمة المعنى، مع أنها ليست كذلك. لكن يجب علينا أن نعلم أن إدراج أسماء النساء في قوائم الأنساب كان أمرا نادرا جدا، ومع ذلك نجد أنه في تتبع نسب يوسف هناك أربع نساء ورد ذكرهن. ومن الملاحظ أن ثلاثا من هؤلاء النسوة لم يكن فاضلات. المرأة الأولى التي ورد ذكرها هي ثمار، إذ نقرأ في متى الأصحاح الأول والعدد الثالث: ويهوذا ولد فارس وزارح من ثمار. إذن فقد تزوج ابن يهوذا البكر من ثمار، لكنه مات قبل أن ينجب أي أطفال. وفي ذلك الوقت وتلك الثقافة كان من واجب أحد إخوة الميت أن يتزوج بأرملة أخيه وأن يقيم له نسلا. وهكذا فقد اتخذ ابن يهوذا الأوسط ثمار زوجة له، لكنه مات أيضا قبل أن ينجب أي أبناء. وكان ليهوذا ابن ثالث، وكان من واجب الابن الثالث أن يتزوج ثمار وأن يقيم نسلا، لكن يهوذا الذي فقد اثنين من أبنائه لم يكن مستعدا للمخاطرة بابنه الثالث والأخير، لذلك فقد ظل يماطل ثمار، ثم قال لها: قعدي أرملة في بيت أبيك حتى يكبر شيلة ابني. وقد استمر يهوذا في مماطلتها إلى أن أيقنت بأنه لن يسمح لابنه الثالث والأخير باتخاذها زوجة له. لذلك فقد ارتدت ثمار ملابس زانية وجلست في الطريق، وعندما نظرها يهوذا حسبها زانية وقال لها: دعيني أعاشرك. فوافقت وقالت له: ماذا تعطيني لكي تدخل علي؟ فقال: إني أرسل جدي معزة من الغنم. فقالت: هل تعطيني رهنا حتى ترسله؟ فقال: ما الرهن الذي أعطيك؟ فقالت: خاتمك وعصابتك وعصاك التي في يدك. وهكذا فقد أعطاها ما طلبت وعاشرها دون أن يعرف هويتها، لأنها كانت تضع برقعا. وعندما أرسل يهوذا الجدي مع صاحبه ليسترد الرهن من يد المرأة لم يجدها، فسأل أهل المكان: أين الزانية التي كانت تجلس على الطريق؟ فقالوا: لم تكن في هذا المكان زانية. فعاد إلى يهوذا وقال: لم أجدها. فأجاب يهوذا: فلتحتفظ بما عندها. وعندما قيل ليهوذا إن كنته حبلى، قال: أخرجوها فتحرق. حينئذ أرسل الثمار إلى حميها قائلة: أنا حبلى من صاحبي هذه الأشياء، تحقق لمن هذا الخاتم والعصابة والعصا. وبهذا وقع يهوذا في الفخ. لكن أليس هذا عجيبا، أن يظهر اسم ثمار في النسل الملكي لداود، وأن يختارها الله القدوس في هذه الأحوال غير المؤاتية؟ أما المرأة الثانية فهي رحب. فعندما استعد بنو إسرائيل لدخول أرض كنعان، كانت المدينة الأولى التي جاءوا إليها هي أريحة. وقبل أن يدخلوا المدينة أرسلوا جاسوسين لاستطلاع الدفاعات وما إلى ذلك. وعندما علم سكان أريحة بوجود جاسوسين من بني إسرائيل في المدينة، راحوا يبحثون عنهما لقتلهما، لكن رحاب التي كانت زانية خبأتهما بين عيدان كتان على السطح، ثم أنزلتهما بحبل من الكوة وقالت لهما: احلفا لي وأعطياني علامة أمانة بأن تخلصا أنفسنا من الموت. فقالا لها: اربطي هذا الحبل من خيوط القرمز في الكوة التي أنزلتنا منها، كل من يكون معك في البيت فدمه على رأسنا إذا وقعت عليه يد. وعندما استولى بنو إسرائيل على مدينة أريحة، احترم الجاسوسان وعدهما لرحاب فأنقذوها هي وبيت أبيها وكل ما لها. وفي وقت لاحق تزوجت رحاب رجلا اسمه سلمون، وأنجبت ولدا أسمته بوعز. وقد تزوج بوعز رعوث المؤابية، وهي المرأة الثالثة التي سنأتي على ذكرها بعد قليل. إذن لم تكن رحاب من نسل إسرائيل، بل كانت كنعانية من أريحة، وقد كانت زانية. ومع ذلك فقد شاء الله القدوس أن يذكرها في سلسلة نسب يسوع. أما المرأة الثالثة التي ورد اسمها في سلسلة نسب يسوع فهي رعوث التي كانت مؤابية وتحت لعنة أبدية من الله العادل. ولأن الله كان قد لعن مؤاب، لم يكن يسمح لأي مؤابي أو مؤابية بدخول الهيكل إلى الجيل العاشر أو إلى الأبد. وقد صارت رعوث زوجة لبوعز الذي ولد منها عبيد، وعبيد ولد يس الذي ولد الملك داود. وبهذه الطريقة أدخل الله بمحبته رعوث المؤابية في سلسلة النسب.
تعالوا بنا نستمع إلى هذه الترنيمة قبل أن نتابع.
أهديك كل المجد والكرامة، أرفع
نأتي الآن إلى المرأة الرابعة والأخيرة. ومع أن البشير متى لا يذكر اسمها، فإننا نعرف من تكون. فنحن نقرأ في إنجيل متى الأصحاح الأول والعدد السادس: وداود الملك ولد سليمان من التي لأوريا، أو من التي كانت زوجة لأوريا. وهذا يعني أن بثشبع هي المرأة الرابعة التي ورد اسمها في سلسلة النسب، وهي المرأة التي أقامت علاقة غير مشروعة مع داود، وهي أيضا المرأة التي قتل زوجها بمؤامرة من داود قبل أن تصير زوجة له. وقد ولدت سليمان الذي صار ملكا على إسرائيل، وقد جاء النسل من سليمان. وهكذا فقد وضع الرب أولئك النسوة الأربعة في سلسلة نسب يوسف لكي يظهر نعمته، ولكي يؤكد لنا أننا سنتمكن دوما من الاتكال على نعمته ومحبته لنا بالرغم من إخفاقاتنا، ولا أحد منا مستثنى من ذلك. فقد ضم الله بمحبته وتخطيطه أناسا اقترفوا خطايا جسيمة في حياتهم، وأناسا أخفقوا إخفاقات شنيعة في حياتهم، وأناسا وجدت في حياتهم وصمات عار أخلاقية. ومع ذلك فقد اختار الرب أن يستخدمهم في خطته الشاملة. ومن شأن هذا أن يشجعنا كأشخاص نعاني وصمات عار وإخفاقات في حياتنا، فما يزال الله قادرا على استخدامنا في خطته. ومن العجيب حقا أن نرى الطريقة التي استخدم الله فيها بحكمته هؤلاء الأشخاص في سلسلة النسب هذه التي تنتهي بيسوع المسيح. وبعد ذلك يقسم البشير متى الأجيال فيقول في العدد السابع عشر من الأصحاح الأول: فجميع الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيلا، ومن داود إلى سبي بابل 14 جيلا، ومن سبي بابل إلى المسيح 14 جيلا. لكن من الواضح تماما أن متى أسقط بعض الأسماء بهدف إنشاء ثلاثة أقسام متماثلة يتألف كل منها من 14 جيلا. وقد فعل متى ذلك عن سابق تصميم. فإن تأملت في سفري أخبار الأيام الأول والثاني ستجد أن أخازيا ويؤاش وأمصيا قد حذفوا من سلسلة نسب يسوع في العدد الثامن. لكن من هم أخازيا ويؤاش وأمصيا، أخزيا وابن عثليا بنت أخاب وإزابل، وهما الملك والملكة الشريران اللذان ملكا على مملكة إسرائيل وقررا المصير المأساوي لتلك المملكة. أما يؤاش فكان حفيدا عثليا. وأخيرا فإن أمصيا هو ابن يؤاش، وقد حاولت عثليا أن تقتل كل النسل الملكي لداود، لكن شخصا واحدا نجا وصار ملكا في وقت لاحق. وقد حذف البشير متى نسل عثليا من سلسلة النسب هذه لسبب ما، وهناك أسماء أخرى قد حذفت أيضا. وقد كان البشير متى يرمي إلى اختزال سلسلة النسب إلى 3 مجموعات تتألف كل منها من 14 جيلا، وهذا يعني أنه فعل ذلك متعمدا، فلا يعقل أن يكون البشير متى قد أخطأ، بل إنه أسقط تلك الأسماء عن سابق قصد وتصميم، فقد كانت لديه نفس أسفار العهد القديم التي بين أيدينا اليوم، وكان يعرف مواضع تلك الأسماء في سلسلة النسب، ومع ذلك فقد اختار أن يحذفها. وإذا رغبت صديقي المستمع في إجراء دراسة عن أسباب حذف تلك الأسماء، من المؤكد أنك ستجد الأسباب التي دفعت البشير متى إلى حذفها. والآن لنرجع إلى متى الأصحاح الأول والعدد 16، إذ نقرأ: ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح. إذن هذه هي الآية المفصلية المهمة، فالبشير متى يرجع سلسلة النسب إلى إبراهيم لكي يرينا أن يسوع المسيح جاء من نسل إبراهيم وداود، ومع ذلك فهو لم يولد من يوسف. والبشير متى يوضح ذلك في العدد 18، إذ يقول: أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا، لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمعا وجدت حبلى من الروح القدس. ومن المهم أن نعرف أنه في تلك الثقافة كانت العلاقة بين الرجل والمرأة تمر في 3 مراحل: الأولى هي الوعد بالزواج، والثانية هي الخطبة، والثالثة هي الزواج.
لقد حبل بيسوع بقوة الروح القدس، لذلك من الصعب علينا أن نفهم فكرة وجود أبوين له هنا على الأرض، لكن كما تعلمنا في هذه الحلقة من المهم جدا أن نفهم أهمية سلسلة نسب يوسف، لأنها تختص بتحقيق النبوءة أيضا. دعونا نستمع إلى هذه الترنيمة قبل أن نتابع. في الحلقة القادمة من الكلمة لهذا اليوم سيواصل الراعي تشاك سميث التأمل في الأحداث التي مهدت لميلاد ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، فابقوا معنا. والآن نترككم مع كلمة ختامية نختم فيها حلقة هذا اليوم.
أصلي أن يكون الرب معكم وأن تكون يده ممدودة في حياتكم وأن تتباركوا بجزيل بركات محبته، وليت حياتكم تمتلئ بفيض روحه لكي تنقادوا بالروح ولكي تسلكوا بالروح ولكي تعطوا ثمر الروح وتمجدوا أباكم الذي في السماوات.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.